السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويبدو لي أن الإخوة المعنيين تقريبا جلهم غير حاضر، إلا أن يكونوا يتابعونا عبر التليجرام. تلغراف في قائد ثلاثة فقط. سؤال الزوم في ثلاثة. إذن كنا قد بدأنا هذا الكتاب الذي هو زاد المعاد في هدي خير العباد، والحصة التي قبل هذه كنا قد تناولنا منه فصولا. من تلك الفصول فيها ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ حياته، من ذلك نسبه عليه الصلاة والسلام، وكنا قلنا أنه نلتزم بحفظه على الأقل إلى الموضع الذي هو محل اتفاق أهل العلم. محمد صالح، هل سردت علينا نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل محمد صالح باللاج.
الشيخ لا لم أحفظها كلها.
لم؟
نعم شيخ، الشيخ لم أحفظها كلها بعد.
طيب، الحصة القادمة نذير بن حود. النذير
نعم شيخ،
أو إنه غائب. مصطفى الخريف. مصطفى الخريف أخذ شيء. إذن قلنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك أقول أيضا من باب التنبيه فقط مصطفى بن الولاد. مصطفى بن الولاد تفضل أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى بن الولاد التحق الآن تفضل أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أقول لو أن الإخوة المعنيين بالخصوص في الحصص القادمة يحاولون الحضور في الزوم حتى يقع ما هو مطلوب في هذه الحصص من السؤال والجواب، لأن التليجرام ربما ليس في هذه الخاصية. طيب، إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور بين أهل العلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان صلى الله عليه وسلم بن معد بن عدنان. نعم، إذن وكنا كذلك توقفنا أيضا في هذا الفصل عند سرد أسمائه صلى الله عليه وسلم، سرد أسمائه التي منها محمد ومنها أحمد ومنها الماحي ومنها الحاشر من العاقب من نبي الرحمة ومنها نبي الملحمة من المتوكل ومنها إلى ومنها المقفي. نعم، منها نبي التوبة ومنه الفاتح ومنها الأمين إلى آخر ذلك الأسماء. وهذه الأسماء من أراد على كل حال التوسع فيها وذكر ما موجود من تفاصيل فيمكن أن يعود أو يرجع إلى جلاء الأفهام لابن القيم عليه رحمة الله. ثم نكتفي في هذا المجلس بشرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم، شرح معاني أسمائه كما ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: أما محمد، محمد فهو اسم مفعول، اسم مفعول محمد هكذا بفتح الميم التي ما قبل الأخير، هذا علامة على أنها اسم مفعول، لأنه إذا كان اسم فاعل فإنها تكسر، يقال محمد محمد، ما محمد فإنه اسم مفعول، فهو اسم مفعول. قال: من حمد، إذن الفعل هو ما دام اسم مفعول فاسم مفعول دائما يؤخذ من الفعل المركب للنائب، وأما اسم الفاعل فيؤخذ من الفعل الرافع للفاعل. قال: من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود. إذن نحن نستعمل هذا الاسم محمود، ليس فيه مبالغ، كل فعل ثلاثي يمكنك أن تأتي منه بوزن مفعول على وزن مفعول، باسم مفعول على وزن مفعول، فتقول مثلا مكتوب، مقروء، معلوم، مشهور إلى آخر ذلك، من غير إفادة المبالغة. أما محمد فتفيد مبالغة مع كونه اسم مفعول. قال: فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، من المضاعف للمبالغة، وقال عندي أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، في الحقيقة المفروض أن يقال من حمد ليس من حمد، من حمد هل لك؟ إذن المفروض بتشديد الميم حمد فهو محمد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي. أبو القاسم السهيلي أحد أئمة عربية مشهور، هكذا كنيته أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الأندلسي السهيلي المالق، حيث جعل الأمر بالعكس وأن اسمه في التوراة أحمد، والمسألة لكل حال بتمامها ذكرها ابن القيم وقلنا في جلال الأفهام على أنه هو أبو القاسم السهيلي وغيره رجحوا بأن يكون أحمد سابق عن محمد، لأن أحمد جاء في التوراة وكذلك في الإنجيل، وأما محمد فقد تأخر عنه قال وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل، وأما أحمد فهو اسم على زينة أي على وزن أفعل، أحمد أفعل، فهو على زينة أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. ما معنى أفعل التفضيل؟ نأتي بوزن أفعل لإفادة التفضيل، فنقول مثلا زيد أكرم من محمد، ونقول مثلا أحمد ولا عبد الرحمن أطول من أخيه، أو نقول مثلا زيد أحسن من عمرو، ونقول زيد أقصر أو أكرم أو أفضل أو أقرأ من فلان، بمعنى أن هذا الذي ذكر قبل أفعال التفضيل زائد في هذا الوصف على الذي ذكر بعده، هذا هو معنى أفعال التفضيل. مشتق أيضا من الحمد، أحمد مشتق من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، أحمد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى هو الحامد، بمعنى أحمد أفعل التفضيل كأنه هو أكثر حمدا من غيره، فهو الذي يكون فاعلا أو أكثر محمودا، معناه يحمده الناس أكثر من غيره. إذن أحمد هنا فيها خلاف سوف يدخل فيه المؤلف رحمه الله، أحمد صحيح أنه على وزن أفعل التفضيل، لكن هل أفعل التفضيل هذا على أنه فاعل أو أنه مفعول؟ على أنه فاعل مراد به أحمد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بهذا الاسم الذي هو أحمد، وتقدم على كل حال من كلام مؤلف رحمه الله أن أسماءه نعوت، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نعوت، ليست كأسمائنا نحن، إنما هي مجرد أعلام. ما معنى مجرد أعلام؟ أن أسماءنا نحن فقط للدلالة على ذواتنا، وقد يكون الواحد منا مسمى باسم ليس فيه شيء من وصف ذلك الاسم، بمعنى أن يسمى الواحد منا ممكن محمد وهو في الحقيقة مذموم، وقد يسمى الواحد منا مثلا جمال وهو لا نصيب له منه، وقد يسمى الواحد منا مثلا الأحول وهو ليس فيه حول، وقد يسمى الواحد منا مثلا كذلك نور الدين وهو ربما ظلام على الدين، وقد يسمى الواحد كذلك شمس الدين هكذا نعم وهو ظلام على الدين ومحنة للمسلمين، وقد يسمى كذلك شخص ما أيضا بما يسمى به من الأسامي، ولا نصيب له في الوصف المأخوذ من ذلك الاسم. إذن هذه هكذا حال أسمائنا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكل أسمائه نعوت له، من ذلك أحمد، ولكن اختلفوا هل أحمد بمعنى هو الحامد بمعنى أكثر هو صلى الله عليه وسلم حمدا من غيره من يحمد الله عز وجل، أو أنه أحمد بمعنى أنه مفعول فيكون محمودا يعني يحمده الناس أكثر مما يحمد من غيره. هذا هو صورة الخلاف الذي سوف يدخل فيه. قلت المؤلف رحمه الله قال وقد اختلف الناس فيه أي في أحمد، قال وقد اختلف الناس هل هو بمعنى الفاعل أو مفعول، فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل. وما معنى أنه بمعنى الفاعل؟ أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول، ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل، بأن قياس أفعل التفضيل أن يساغ من فعل الفاعل. ساعدتهم يعني هذه القاعدة أن أفعل التفضيل أكثر ما يساغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول، وهذا صحيح. قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا، لا يقال في الكلام ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمرو، باعتبار الضرب الواقع عليه. لو قلت ما أضرب زيدا وأنت تريد أن الضرب واقع عليه معناها ما أكثر ما يضرب ونحو ذلك لا يصلح لك هذا، أو أن تقول زيد أضرب من عمرو، إذا كنت تقصد زيد أضرب من عمرو بمعنى زيد يقع منه الضرب كثيرا أكثر مما يقع من عمرو هذا صحيح، لكن إذا قلت زيد أضرب معناها مضروب أو أكثر ما يقع عليه الضرب على يصح.
Recording in progress.
هذا لا يصح. نعم. ولا ما أشربه للماء، تريد أن الشرب يقع الماء منه أكثر من غيره، وآكله للخبز ونحوه. قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم. إذن لا بد أن نعرف كذلك هذه الفائدة التي يريدها المؤلف رحمه الله، فعل التعجب وكذلك أفعل التفضيل بابهما متشابه تشابها كبيرا في الأحكام. إذن فعل التعجب كما هو حتى في الألفية جاء به أولا، ثم بعد ذلك جاء به أفعل التي للتفضيل بعده، واستغنى عن إعادة الشروط التي في فعل التعجب لأنه ذكرها في أفعل التفضيل، حتى قال رحمه الله ما به إلى تعجب وصل به إلى به لأفعل التفضيل صل، وما به إلى تعجب وصل، وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل، يعني كأنه شركهما في الأحكام. نعم. إذن فأفعل التفضيل وأفعل التعجب بابهما واحد. قال رحمه الله قال لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا إذا ما دام يصاغان الفعل معنى لا مفعول لهما، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل، هذا النقل تقديري معنى الفعل إنما يكون فعل أو يكون فعل وكلاهما متعدي، أن دائما أفعل التفضيل يكون كأنما نقل إلى فعل ثم بعد ذلك استغنى منه أفعل التي للتفضيل أو التي للتعجب. إذن مثلا قلنا ضرب وأردنا أن نسوغ منه أفعل التفضيل، كأننا نقول ضرب نقدر أنه نقل إلى ضرب، ومن ضرب قلنا ما أضربه، ومن ضرب قلنا زيد أضرب، لم نسوغها مباشرة من ضرب. إذن قال رحمه الله قالوا ولهذا يعد بالهمزة إلى المفعول. إلى الآن هذا استدلال وجيه وكلام ينطلق صاحبه من قاعدة مسلم بها. قال ولهذا يعد بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية كقولك ما أظرف زيدا، وأكرم أي ما أكرم عمرا، وأصلهما من ظرف وكرم. إذن وإن كان ظرف أصلها ظرف نعم من غير تحويل، وكرم كذلك، فهمزتهما إذن لأن ظرف حق فعل لازم وكرم كذلك فعل لازم، لما أردناه أن ينصب مفعولا به أدخلنا عليه همزة التعدية وهي ما أظرف، فجاءت بعد ذلك زيدا، ما أظرف زيدا وما أكرم عمرا. قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، كنت تقول ظرف زيد لكن في صيغ التعجب حولته إلى مفعول به، فوجب أن يكون فعله غير متعد. قالوا وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين، ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما أضرب زيدا، فيقولون ما أضرب زيدا لعمر. إذن هذه الصيغة تغيرت، لو قلت ما أضرب زيدا لعمر هكذا هذا قطعا محول من فعل إلى فعل، ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا. إذن هذا دليل على أنه حول، لأنه لو بقي على تعديه الذي كان له على وزن فعل لصح أن نقول ما أضرب زيدا عمرا، ولكنه حول إلى ضرب حتى يساغ منه فعل التعجب، لأن فعل التعجب لا يساغ إلا من فعل لازم، فهو تحويل تقديري، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية. فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول، ونزعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفعل، يجوز صوغهما من فعل الفعل ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه، وكثرة السماع من بين الأدلة على جوازه. إذن هذا القول الآخر من طرفي النزاع. قال ونازعهم في ذلك أي الكلام السابق والتعليل السابق والحكم السابق، نازعهم في ذلك آخرون وقال يجوز صوغهما أي فعل التعجب بصيغتيه أفعل وأفعل به من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول كذلك، أما من فعل الفاعل فهذا محل اتفاق، وإنما محل الخلاف هل يصاغ من الفعل الواقع على المفعول، وكثرة السماع به. هؤلاء على كل حال احتجوا بالسماع، وأما من قبلهم فقد احتجوا بالقاعدة المضطردة. قال وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول العرب ما أشغله بشيء، ما أشغله بشيء، وهو من شغل فهو مشغول. وكذلك يقولون ما أولعه بكذا، وهو من أولع بشيء فهو مولع به، مبني للمفعول ليس إلا. وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا، فهو من أعجب به. ويقولون ما أحبه إلي فهو تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك، وكذا ما أبغضه إلي وأمقته إلي. وها هنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهو ربما كذلك هذه المسألة سوف تخفف شيئا من حدة هذا الخلاف، وتقريب ممكن أو تهوين هذا الفرق الذي بينهما. قال المؤلف رحمه الله وهنا مسألة مشهورة ذكرها السيبوي، وهو أنك تقول ما أبغضني له، وما أحبني له، وما أمقتني له، إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب الماقت. قال إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والماقت، هكذا عندك؟ لا لا، هل كان الواو؟ لا بد على كل حال، إن عندي لا توجد الواو. إذن المحب من عنده هذه النسخة صدر سلف ليصحح حتى يتم المعنى، والمحب والمحبة والماقت. فتكون متعجبا من فعل الفاعل، من فعل الفاعل. إذن إذا قلت ما أبغضني له، له نعم، ما أحبني له، هنا تكون متعجبا من فعل الفاعل. وتقول ما أبغضني إليه، وما أمقتني إليه، وما أحبني إليه، إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب، فتكون متعجبا من الفعل الواقع على المفعول. فما كان باللام فهو الفاعل، وما كان بإلى فهو للمفعول. إذن هذه مسألة ربما ذكرها سيبويه رحمه الله كما نقل عن ابن القيم رحمه الله، وهو فرق مهم جدا، ورد في أمثلة سابقة ما أحبه إلي ونحو ذلك. إذن إذا أردت أن تتعجب من فعل الفاعل فتأتي بالله، وإذا أردت أن تتعجب، ما الفرق بين مثل ما أبغضني له؟ إذا قلت ما أبغضني له معناها ما أنا أشد بغضا، أنا المبغض له. إذن هنا التعجب وقع على فعل الفاعل. وأما إذا قلت ما أبغضني إليه معناها أنا المبغوض وهو الذي يبغضني، ما أبغضني إليه. إذن هذا هو الفرق الذي بينهما. قال وما كان بإلا فهو للمفعول، وأكثر النحاة لا يعللون بهذا، والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك لمن هذا، فيقول فيقال لزيد فيؤتى باللام، وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى، فتكون للمفعول في المعنى، فتقول إلى من يصل هذا الكتاب، إلى من يصل هذا الكتاب. فتقول إلى عبد الله من عبد الله الذي وصله الكتاب. وسر ذلك هذا كلام ابن القيم والظاهر ابن القيم يوافق سيبويه على هذا التفريق. وسر ذلك أن اللام في الأصل للمثل والاختصاص والاستحقاق. اللام هذا مبحث في العربية، لو دخل علينا شخص الآن وجدنا نتكلم بمثل هذا الكلام قد ينكر علينا ويقول ما علاقة هذا الكلام بزاد المعد، أين نحن من زاد المعد ونتكلم في بعض المسائل النحوية التخصصية التي ربما بعض من يقرأ النحو مبتدئ فيه قد يتعذر عليه فهمها. كيف نحن نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم في الفقه ونتكلم علاقة هذا النحو؟ لذلك نقول كذلك أن هذا هو العلماء متى رأوا أنفسهم أنهم يحتاجون إلى أن يطرقوا مسألة من مسائل قد تكون في النحو قد تكون في أصول الفقه قد تكون في المصطلح، يعني لا يمنعهم شيء من أن يتطرقون إليها، وقد تكون مسألة طويلة فتحتاج إلى بسط وتحتاج إلى كذلك بيان وتحتاج إلى تفصيل كما ترون المؤلف رحمه الله في الكلام. هنا كلام تماما في النحو ولكن له علاقة، وسنعود إلى الموضوع موضوع الكتاب. نعم، والكلام إنما يتعلق فقط بأحمد الذي هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو للفاعل أم أنه للمفعول؟ فاحتاج المؤلف رحمه الله إلى مثل هذا البحث. نعم. إذن قال وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك. للملك ما معنى للملك؟ بأن تقول مثلا الدار لزيد، الدار لزيد، قل القلم لعمر، القلم له بمعنى يملكه، هو المالك له. وتأتي كذلك للاختصاص، تقول الباب للبيت، السرج للفرس وهكذا. وتقول كذلك للاستحقاق بمعنى أنه يستحقه. قال إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق، وإلى لانتهاء الغاية، وإلى لانتهاء الغاية. والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل، فهو بالمفعول أليق لأنها تمام مقتضى الفعل. ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك محبوس ومقتول من خادر من ليوث الأسد مسكنه ببطن عثر غيل دونه غيل. هذا كعب بن زهير من ممكن البيت على كل حال عنده روايات، هذه الرواية التي عندي وهي صحيحة على كل حال إلا ببطن عثرة، عثرة ممكن قد تجدون فيها غير عثرة، عثرة موضع. قال فلهو، لهو هكذا بإسكان الهاء، فلهو أخوف عندي، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك محبوس ومقتول من خادر من ليوث الأسد مسكنه ببطن عثر غيل دونه غير. محل الشاهد فيه هو أخوف، فلهو أخوف عندي بمعنى هو يعني يخاف، أنا أخافه. إذن هذا التعجب من فعل المفعول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاف وأنا أخافه، وقال فله أخوف عندي. الخائف هو كعب بن زهير، والمخوف هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعجب من فعل المفعول. قال فأخوف ها هنا من خيف، فهو مخوف لا من خاف. وكذلك قولهم ما أجن زيدا من جنف ومجنون، هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم، هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. قال البصريون كل هذا شاذ لا يعول عليه، فلا نشوش به القواعد، ويجب الاقتصار منه على المسموع، ويجب الاقتصار منه على المسموع. قال الكوفيون كثرة هذا في كلامهم نثرا ونظما يمنع حمله على الشذوذ، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم. إذن هذا كذلك يعني وصلوا إلى نقطة مهمة جدا من هذا الخلاف، لأن البصريين في حق صراحة المعروف من مذهبهم ومن تقعيداتهم النحوية أنهم إذا تأكدوا بأن هذه المسألة يقعد لها بقاعدة فإنهم يضعوا القاعدة، ثم بعد ذلك إذا جاءتهم بعض مفردات تخالف القاعدة التي قعدوها طبعا يتأولون لها مختلف التأويل ولا يفسدون قاعدتهم. وعلى خلاف ذلك كله الكوفيون، فإنهم ربما ليسوا مهتمين بالتقعيد، بل ربما لذلك تجد نحوهم مشوش، يعني ممكن يركنون إلى بعض شواهد ثم تأتيهم شواهد أخرى ونحو ذلك. قال لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك. قالوا أما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعل فتحكم لا دليل عليه، هكذا يقول الكوفي، وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره فليس الأمر فيها كما ذهبت إليه. والهمزة في هذا البناء ليس للتعدية، والهمزة في هذا البناء ليس للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط، كألف فاعل، كألف فاعل وميم مفعول. إذن قال وإنما هي للدلالة على معنى التعجب، معنى إذا أردت أن تعرف بأن هذه صيغة التعجب تأتيك على وزن أفعل، الهمزة هذه ليست للتعدية، هكذا يقول الكوفيون، فهي كميم مفعول. إذا وجدت اسم على وزن مفعول في الميم في أوله فاعلم بأن هذا اسم مفعول وليس عندها مدلول. وكالألف التي في فاعل وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثة لبيان ما لحقه من الزيادة من مجرده، فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل. إذن هذا كلام الكوفيين كأنما يريدون به إبطال ما اعتمد عليه البصريون في ذلك التقعيد السابق. البصريون قالوا بأن الهمزة همزة التعدية، وأن الفعل أي فعل أردت أن تتعجل منه لا بد لك أن تحوله إذا كان عزم فعل أو فعل إلى فعل، فإذا حولته إلى فعل صح لك أن تتعجب منه، وإذا حولته إلى فعل وأردت أن تتعجب منه فلا بد أن تدخل عليه همزة التعدية، لأن فعل لا تتعدى، فعل لا تتعدى. فإذا أردت أن تأتي منه بوزن مفعول بمفعول فلا بد لك أن تدخل عليه همزة التعدية. مثلا ضرب ضارب حتى تقول فيه ما أضرب زيدا، ما أضرب زيدا ضرب تحوله إلى فعل، فإذا حولته إلى فعل صار لازما، إنما كان على وزن فعل لازما. أردت أن تأتي من بي ما أضرب زيدا فلا بد أن تحوله إلى فعل
فإذا حولته إلى فعل لا بد لك أن تدخل عليه همزة التعدية حتى يصير متعديا، فتقول إذا بعد ذلك ما أضرب زيد. هذا هو الذي قاله البصريون. أما الكوفيون فقالوا لا، هذه الهمزة ما هي إلا كلمين في مفعول ليست للتعدية فقط. قالوا والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعدى بالهمزة يجوز أن يعدى بحرف الجر، يجوز أن يعدى بحرف الجر وبالتضعيف، نحو جلست به. نعم، قال يعدى بحرف الجر وبحرف الجر وبالتضعيف، نحو جلست به وأجلسته، وقمت به وأقمته ونظائره. وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيره، فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضا، فإنها تجامع باء التعدية، بمعنى تقول مثلا جلست به وأجلسته، جلست به هكذا تقول إذا عديته بالباء، وتقول أجلسته، فكأنك عديته تارة بنفسه عندما دخلت على الهمزة، أو عديته بباء الجر، فإنها تجامع باء التعدية، نحو أكرم به وأحسن به، ولا يجمع على الفعل بين تعديتين. معنى الفعل جلس لا يعدى بالباء، وفي النسق يعدى بالهمزة، يعدى بأحدهما فقط. إذن دل ذلك على أن أجلسه الهمزة ليست للتعدية. وأيضا فإنهم يقولون ما أعطاه للدراهم، يقولون بمعنى سائغ في كلام العرب أن تقول هذه الجملة، ما أعطاه للدراهم، ما أعطاه للدراهم، هذه جملة تعجبية، لمن لا يعلم الجملة التعجبية من مقصود بالجملة التعجبية، بمعنى إذا أردت أن تتعجب على طريقة العرب بصيغة قياسية، إذا أردت أن تتعجب كما يتعجب العرب ويكون الكلام مفيد للتعجب، فصغ كلامك على هذا النحو، ما هذا باء تعجب، أعطاه فعل تعجب للدراهم متعجب منه، ما أعطاه للدراهم. إذا قلت هذه الجملة كأنك تتعجب من شخص يعطي الدراهم، وأكساه للثياب أي ما أكساه، لم يعد ما لأنها ذكرت أولا، وهذا من أعطى وكسى المتعدي، يقصد المتعديان، من أعطى وكسى المتعدي. ماذا عندك؟ ها؟ نعم، من أعطى وكسى المتعدي، ممكن تكون عائدة على كسى فقط، لأن أعطى معلوم أنها متعدية، ممكن وكسى متعدية، وبحق كليهما متعدي. ولا يصح تقدير نقله إلى عاطوة، عاطوة هكذا مشكول عندك بالمفروض، ها؟ ولا يصح تقدير نقله إلى عاطوة، معناها أقصد يعني من عنده هكذا من غير شكل أن يشكلها حتى يتبين المراد، ها؟ نعم، ولا يصح تقدير نقله إلى عطوة إذا تناول، بمعنى تناول، عطوة بمعنى تناول، لا يصح نقل الفعل هذا. وهذا كأن الكوفيين يردون على البصريين، يعني البصريين هم الذين قالوا بالنقل، قالوا ولا يصح تقدير نقله إلى عطوة إذا تناول بمعنى تناول، ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله. والهمزة التي في همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية. قال وهو تناوله الهمزة التي في همزة التعجب والتفضيل وهو تناول هنا والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله وحذفت همزته التي في فعله بمعنى أن الفعل لو قلت ما أعطاه ما أعطاه هذا الفعل الذي هو أعطى قبل أن يدخل في هذه الصيغة ما أعطاه كانت له همزة أعطى وصيغة ما أعطاه لها همزتها. إذن ماذا فعلنا في همزة أعطى؟ حذفناها. والهمزة الموجودة الآن في ما أعطاه هي همزة أخرى يؤتى بها دائما مع فعل التعجب. هذا هو الذي يريد أن يقول. قال وحذفت همزته التي في فعله أي في الفعل أعطى. إيش ماضح المذا؟ هو وين؟ ليس واضح. نعم هم الآن يعني الكوفيون قلنا بصدد الرد وإضعاف أدلة البصريين. البصريون قالوا أن الهمزة همزة التعدية يعدى بها الفعل الفعل الذي حولناه إلى فعل فعل فعلها لا يكون متعديا بحال. فإذا لا بد أن ندخل عليها همزة التعدية. يحتج عليهم الكوفيون بحجة فيها شيء من القوة على كل حال. قالوا نحن نسمع من كلام العرب يقولون ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب. ما أعطاه للدراهم هكذا يقولون. فلا يقال أن أعطى نقلت إلى عطوة لإفادة التناول. يقول المعنى ليس لا يقول ذلك. تناول ليس مع أعطاء. عطوة لو أتيت بها بمعنى تناول موش أعطاء. والتعجب إنما هو من الإعطاء ليس من التناول. إذن فالمعنى يفسد. فالتعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله. والهمزة التي فيه هذا استدلك فيه همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية فلا يصح أن يقال هي للتعدية. قالوا وأما قولكم إن عدي باللام في نحو ما أضربه لزيد إلى آخره فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرف. إذن قوله ما أضربه لزيد كذلك الكوفيون يردون قالوا يعني يردون على من قال من البصريين أنها أي ما أضربه لزيد اللام هاهنا ليست لأجل أن الفعل لازما وإنما أتي بها تقوية له أي للفعل لما ضعف بمنعه من التصرف. الفعل لما ضعف لأن صيغة التعجب تمنع الفعل من التصرف فهو إذا منع من التصرف ضعف فصار لا بد من لتقويته فصار لا بد من تقويته فلا بد من تقويته بهذه اللام. وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال
فضعف عن اقتضائه وعمله فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته. وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. قال رحمه الله: فلنرجع إلى المقصود فنقول. فلنرجع إلى المقصود. إذن هذا المؤلف رحمه الله يبين بأنه طبعا قد بعد قليلا عن الموضوع احتاج إلى ذلك، وهو يبين بأنه إنما هو راجع إلى النقطة التي منها خرج المقصود. قال: فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقدير أحمد على قول الأولين، على قول الأولين الذين قالوا بأنه ماذا فاعل، على قول الأولين أحمد الناس لربه، يكون النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم هو أحمد الناس لربه، بمعنى أنه هو أول الحاملين. وعلى قول هؤلاء الذين مذهبهم يوافق مذهب الكوفيين أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، فيكون كمحمد بالمعنى. مذهب الكوفيين يكون أحمد ومحمد معناهما واحد، لأن محمد بالاتفاق أنها من اسم المفعول، فيكون أحمد بمعنى أكثر غيره يحمده أكثر مما يحمدون غيره، أو هو يحمده الناس أكثر مما يحمده غيره، فيكون بمعنى محمد. إلا أن الفرق بينهما أن محمد هو كثير الخصال التي يحمد عليه، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره. فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. فالإسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى، ولو أريد معنى الفاعل سمي الحماد أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر خلق حمد لربه. فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد، كما سميت بذلك أمته نعم، بمعنى سموا الحمادون. وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد، وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصاله المحمودة، أو لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا الكلام في كتاب الصلاة والسلام عليه السلام، وإنما ذكرنا هنا كلمة يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان. نعم، ربما هكذا كذلك قف هنا في هذا الموضع، وكأننا كذلك ننتظر أن يلتحق بنا من يعني تأخروا هذه المرة. اليوم 10 من محرم من السنة 1443. توقف قدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويبدو لي أن الإخوة المعنيين تقريبا جلهم غير حاضر، إلا أن يكونوا يتابعون عبر التليجرام. تلغراف في سكاي داتلاتا فقط. سؤال الزوم في داتلاتا إذن كنا قد يعني بدأنا هذا الكتاب الذي هو زاد المعاد في هدي خير العباد، والحصة التي قبل هذه كنا قد تناولنا منه فصولا. من تلك الفصول فيها ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ حياته، من ذلك نسبه عليه الصلاة والسلام، وكنا قلنا أنه نلتزم بحفظه على الأقل إلى الموضع الذي هو محل اتفاق أهل العلم. محمد صالح، هل سردت علينا نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل محمد صالح بالله.
الشيخ لا لم أحفظها كلها.
لم؟
نعم الشيخ لم أحفظها كلها وبعد.
طيب، الحصة القادمة النذير بن حود. النذير نذير
نعم شيخ
إنه غائب.
نعم شيخ
مصطفى الخريف. مصطفى الخريف أخبرني.
إذن قلنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن كذلك أقول أيضا من باب التنبيه فقط،
مصطفى بن الوليد. مصطفى بن الوليد تفضل اسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى بن الوليد التحق الآن، تفضل اسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أقول لو أن الإخوة المعنيين بالخصوص في الحصص القادمة يحاولون الحضور في الزوم حتى يقع ما هو مطلوب في هذه الحصص من السؤال والجواب، لأن التليجرام ربما ليس في هذه الخاصية. طيب، إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور بين أهل العلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان صلى الله عليه وسلم بن معد بن عدنان. نعم، إذن وكنا كذلك توقفنا أيضا في هذا الفصل عند سرد أسمائه صلى الله عليه وسلم، سرد أسمائه التي منها محمد ومنها أحمد ومنها الماحي ومنها الحاشر ومنها العاقب ومنها نبي الرحمة ومنها نبي الملحمة ومنها المتوكل ومنها إلى ومنها المقفي. نعم، منها نبي التوبة ومنه الفاتح ومنها الأمين إلى آخر الكلمة في الأسماء. وهذه الأسماء من أراد على كل حال التوسع فيها وذكر ما موجود من تفاصيل فيمكن أن يعود أو يرجع إلى جلاء الأفهام لابن القيم عليه رحمة الله. ثم نكتفي في هذا المجلس بشرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم، شرح معاني أسمائه كما ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: أما محمد، محمد فهو اسم مفعول، اسم مفعول محمد هكذا بفتح الميم التي ما قبل الأخير، هذا علامة على أنها اسم مفعول، لأنه إذا كان اسم فاعل فإنها تكسر يقال محمد، محمد ما محمد فإنه اسم مفعول، فهو اسم مفعول. قال: من حمد، إذن الفعل هو ما دام اسم مفعول فاسم مفعول دائما يؤخذ من الفعل المركب للنائب، وأما اسم الفاعل فيؤخذ من الفعل الرافع للفاعل. قال: من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود. إذن نحن نستعمل هذا الاسم محمود، ليس فيه مبالغة، كل فعل ثلاثي يمكنك أن تأتي منه بوزن مفعول على وزن مفعول، باسم مفعول على وزن مفعول، فتقول مثلا مكتوب، مقروء، معلوم، مشهور إلى آخر ذلك، من غير إفادة المبالغة. أما محمد فتفيد مبالغة مع كونه اسم مفعول. قال: فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، من المضاعف للمبالغة. وقال عندي: أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، في الحقيقة المفروض أن يقال من حمد ليس من حمد من حمد هل عليك؟ ها؟ إذن المفروض بتشديد الميم حمد فهو محمد ومحمد من المضاعف للمبالغة فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط أبي القاسم السهيلي أبي القاسم السهيلي أحد أئمة عربية مشهور هكذا كنيته أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الأندلسي السهيلي المالقي حيث جعل الأمر بالعكس وأن اسمه في التوراة أحمد والمسألة لكل حال بتمامها ذكرها ابن القيم وقلنا في جلال الأفهام على أنه هو أبو القاسم السهيلي وغيره رجحوا بأن يكون أحمد سابق عن محمد لأن أحمد جاء في التوراة وكذلك في الإنجيل وأما محمد فقد تأخر عنه قال وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل وأما أحمد فهو اسم على زينة أي على وزن أفعل أحمد أفعل فهو على زينة أفعل التفضيل أفعل التفضيل ما معنى أفعل التفضيل نأتي بوزن أفعل لإفادة التفضيل فنقول مثلا زيد أكرم من محمد ونقول مثلا أحمد ولا عبد الرحمن أطول من أخيه أو نقول مثلا زيد أحسن من عمرو ونقول زيد أقصر أو أكرم أو أفضل أو أقرأ من فلان بمعنى أن هذا الذي ذكر قبل أفعال التفضيل زائد في هذا الوصف على الذي ذكر بعده هذا هو معنى أفعال التفضيل مشتق أيضا من الحمد أحمد مشتق من الحمد وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أحمد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى هو الحامد بمعنى أحمد أفعل التفضيل كأنه هو أكثر حمدا من غيره فهو الذي يكون فاعلا أو أكثر محمودا معناه يحمده الناس أكثر من غيره إذن أحمد هنا فيها خلاف سوف يدخل فيه المؤلف رحمه الله أحمد صحيح أنه على وزن أفعل التفضيل لكن هل أفعل التفضيل هذا على أنه فاعل أو أنه مفعول على أنه فاعل مراد به أحمد بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بهذا الاسم الذي هو أحمد وتقدم على كل حال من كلام مؤلف رحمه الله أن أسماءه نعوت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نعوت ليست كأسمائنا نحن إنما هي مجرد أعلام ما معنى مجرد أعلام؟ أن أسماءنا نحن فقط للدلالة على ذواتنا وقد يكون الواحد منا مسمى باسم ليس فيه شيء من وصف ذلك الاسم بمعنى أن يسمى الواحد منا ممكن محمد وهو في حقيقته مذموم وقد يسمى الواحد منا مثلا جمال وهو لا نصيب له منه وقد يسمى الواحد منا مثلا الأحول وهو ليس فيه حول، وقد يسمى الواحد منا مثلا كذلك نور الدين وهو ربما ظلام على الدين، وقد يسمى الواحد كذلك شمس الدين هكذا نعم وهو ظلام على الدين ومحنة للمسلمين، وقد يسمى كذلك شخص ما أيضا بما يسمى به من الأسامي، ولا نصيب له في الوصف المأخوذ من ذلك الاسم. إذن هذه هكذا حال أسمائنا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكل أسمائه نعوت له، من ذلك أحمد، ولكن اختلفوا هل أحمد بمعنى هو الحامد بمعنى أكثر هو صلى الله عليه وسلم حمدا من غيره من يحمد الله عز وجل، أو أنه أحمد بمعنى أنه مفعول فيكون محمودا يعني يحمده الناس أكثر مما يحمدون غيره. هذا هو صورة الخلاف الذي سوف يدخل فيه. قلت المؤلف رحمه الله قال وقد اختلف الناس فيه أي في أحمد، قال وقد اختلف الناس هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل. وما معنى أنه بمعنى الفاعل؟ أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول، ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل، بأن قياس أفعل التفضيل أن يساغ من فعل الفاعل. ساعدتهم يعني هذه القاعدة أن أفعل التفضيل أكثر ما يساغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول، وهذا صحيح. قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا، لا يقال في الكلام ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمر باعتبار الضرب الواقع عليه. لو قلت ما أضرب زيدا وأنت تريد أن الضرب واقع عليه معناها ما أكثر ما يضرب ونحو ذلك لا يصلح لك هذا، أو أن تقول زيد أضرب من عمر، إذا كنت تقصد زيد أضرب من عمر بمعنى زيد يقع منه الضرب كثيرا أكثر مما يقع من عمر هذا صحيح، لكن إذا قلت زيد أضرب معناها مضروب أو أكثر ما يقع عليه الضرب على يصح.
Recording in progress.
هذا لا يصح. نعم. ولا ما أشربه للماء، تريد أن الشرب يقع الماء منه أكثر من غيره، وآكله للخبز ونحوه. قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم. إذن لا بد أن نعرف كذلك هذه الفائدة التي يريدها المؤلف رحمه الله، فعل التعجب وكذلك أفعل التفضيل بابهما متشابه تشابها كبيرا في الأحكام. إذن فعل التعجب كما هو حتى في الألفية جاء به أولا، ثم بعد ذلك جاء به أفعل التي للتفضيل بعده، واستغنى عن إعادة الشروط التي في فعل التعجب لأنه ذكرها في أفعل التفضيل، حتى قال رحمه الله ما به إلى تعجب وصل به إلى به لأفعل التفضيل صل، وما به إلى تعجب وصل، وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل، يعني كأنه شركهما في الأحكام. نعم. إذن فأفعل التفضيل وأفعل التعجب بابهما واحد. قال رحمه الله قال لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا إذا ما دام يصاغان الفعل اللازم لا مفعول لهما، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل. هذا النقل تقديري، معنى الفعل إنما يكون فعل أو يكون فعل وكلاهما متعدي، أن دائما أفعل التفضيل يكون كأنما نقل إلى فعل ثم بعد ذلك استغنى منه أفعل التي للتفضيل أو التي للتعشر. إذن مثلا قلنا ضرب وأردنا أن نسوغ منه أفعل التفضيل، كأننا نقول ضرب نقدر أنه نقل إلى ضرب، ومن ضرب قلنا ما أضربه، ومن ضرب قلنا زيد أضرب، لم نسوها مباشرة من ضرب. إذن قال رحمه الله قالوا ولهذا يعد بالهمزة إلى المفعول. إلى الآن هذا استدلال وجيه وكلام ينطلق صاحبه من قاعدة مسلم بها. قال ولهذا يعد بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية كقولك ما أظرف زيدا، وأكرم أي ما أكرم عمرا، وأصلهما من ظرف وكرم. إذن وإن كان ظرف أصلها ظرف نعم من غير تحويل، وكرم كذلك، فهمزتهما إذن لأن ظرف في حق فعل لازم، وكرم كذلك فعل لازم. لما أردناه أن ينصب مفعولا به أدخلنا عليه همزة التعدية وهي ما أظرف، فجاءت بعد ذلك زيدا، ما أظرف زيدا، وما أكرم عمرا. قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، كنت تقول ظرف زيد، لكن في صيغة التعجب حولته إلى مفعول به، فوجب أن يكون فعله غير متعد. قالوا وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين، ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما أضرب زيدا لعمر. إذن هذه الصيغة تغيرت، لو قلت ما أضرب زيدا لعمر هكذا هذا قطعا محول من فعل إلى فعل، ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا. إذن هذا دليل على أنه حول، لأنه لو بقي على تعديه الذي كان له على وزن فعل لصح أن نقول ما أضرب زيدا عمرا، ولكنه حول إلى ضرب حتى يساغ منه فعل التعجب، لأن فعل التعجب لا يساغ إلا من فعل لازم، فهو تحويل تقديري، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية. فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول، ونزعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفاعل، يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه، وكثرة السماع من بين الأدلة على جوازه. إذن هذا القول الآخر من طرفي النزاع. قال ونازعهم في ذلك، أي الكلام السابق والتعليل السابق والحكم السابق، نازعهم في ذلك آخرون وقال يجوز صوغهما أي فعل التعجب بصيغتيه أفعل وأفعل به من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول كذلك، أما من فعل الفاعل فهذا محل اتفاق، وإنما محل الخلاف هل يصاغ من الفعل الواقع على المفعول، وكثرة السماع به. هؤلاء على كل حال احتجوا بالسماع، وأما من قبلهم فقد احتجوا بالقاعدة المضطردة. قال وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول العرب ما أشغله بالشيء، ما أشغله بالشيء، وهو من شغل فهو مشغول. وكذلك يقولون ما أولعه بكذا، وهو من أولع بالشيء فهو مولع به، مبني للمفعول ليس إلا. وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا فهو من أعجب به، ويقولون ما أحبه إلي فهو تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك، وكذا ما أبغضه إلي وأمقته إلي. وها هنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهو ربما كذلك هذه المسألة سوف تخفف شيئا من حدة هذا الخلاف، وتقريب ممكن أو تهوين هذا الفرق الذي بينهما. قال المؤلف رحمه الله وهنا مسألة مشهورة ذكرها السيبوي، وهو أنك تقول ما أبغضني له، وما أحبني له، وما أمقتني له، إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب الماقت. قال إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والماقت، هكذا عندك؟ لا، هل كان الواو؟ لا بد على كل حال، إن عندي لا توجد الواو. إذن المحب من عنده هذه النسخة صدر السلف ليصحح حتى يتم المعنى، والمحب والمحبة والماقت. فتكون متعجبا من فعل الفاعل، من فعل الفاعل. إذن إذا قلت ما أبغضني له، له نعم، ما أحبني له، هنا تكون متعجبا من فعل الفاعل، وتقول ما أبغضني إليه، وما أمقتني إليه، وما أحبني إليه، إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب، فتكون متعجبا من الفعل الواقع على المفعول. فما كان باللام فهو الفاعل، وما كان بإلاء فهو للمفعول. إذن هذه مسألة ربما ذكرها سيبوي رحمه الله كما نقل عن ابن القيم رحمه الله، وهو فرق مهم جدا، ورد في أمثلتهم السابقة ما أحبه إلي ونحو ذلك. إذن إذا أردت أن تتعجب من فعل الفاعل فتأتي بالله، وإذا أردت أن تتعجب ما الفرق بين مثل ما أبغضني له؟ إذا قلت ما أبغضني له معناها ما أنا أشد بغضا، أنا المبغض له. إذن هنا التعجب وقع على فعل الفاعل، وأما إذا قلت ما أبغضني إليه معناها أنا المبغوض وهو الذي يبغضني، ما أبغضني إليه. إذن هذا هو الفرق الذي بينهما. قال وما كان بإلا فهو للمفعول، وأكثر النحاة لا يعللون بهذا، والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك لمن هذا، فيقول فيقال لزيد فيؤتى باللام، وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى، فتكون للمفعول في المعنى، فتقول إلى من يصل هذا الكتاب، إلى من يصل هذا الكتاب. فتقول إلى عبد الله من عبد الله الذي وصله الكتاب. وسر ذلك هذا كلام ابن القيم والظاهر ابن القيم يوافق سيبويه على هذا التفريق. وسر ذلك أن اللام في الأصل للمثل والاختصاص والاستحقاق. اللام هذا مبحث في العربية. لو دخل علينا شخص الآن وجدنا نتكلم بمثل هذا الكلام قد ينكر علينا ويقول ما علاقة هذا الكلام بزاد المعد؟ أين نحن من زاد المعد ونتكلم في بعض المسائل النحوية التخصصية التي ربما بعض من يقرأ النحو مبتدئ فيه قد يتعذر عليه فهمها. كيف نحن نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم في الفقه ونتكلم ما علاقة هذا المعد؟ لذلك نقول كذلك أن هذا هو العلماء متى رأوا أنفسهم أنهم يحتاجون إلى أن يطرقوا مسألة من مسائل قد تكون في النحو قد تكون في أصول الفقه قد تكون في المصطلح يعني لا يمنعهم شيء من أن يتطرقون إليها وقد تكون مسألة طويلة فتحتاج إلى بسط وتحتاج إلى كذلك بيان وتحتاج إلى تفصيل كما ترون المؤلف رحمه الله في الكلام هنا كلام تماما في النحو ولكن له علاقة. وسنعود إلى الموضوع موضوع الكتاب. نعم والكلام إنما يتعلق فقط بأحمد الذي هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للفاعل أم أنه للمفعول؟ فاحتاج المؤلف رحمه الله إلى مثل هذا البحث. نعم. إذن قال وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك. للملك ما معنى للملك؟ بأن تقول مثلا الدار لزيد. الدار لزيد. قل القلم لعمر. القلم له بمعنى يملكه هو المالك له. وتأتي كذلك للاختصاص. تقول الباب للبيت. السرج للفرس وهكذا. وتقول كذلك للاستحقاق بمعنى أنه يستحقه. قال إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق وإلى لانتهاء الغاية. وإلى لانتهاء الغاية. والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل فهو بالمفعول اليق لأنها تمام مقتضى الفعل. ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك محبوس ومقتول من خادر من ليوث الأسد مسكنه ببطن عثر غيل دونه غيل. هذا كعب بن زهير أه؟ من ممكن البيت على كل حال عنده روايات هذه الروايات عندي وهي صحيحة على كل حال إلا ببطن عثرة. عثرة ممكن قد تجدون فيها غير عثرة. عثرة موضع. قال فلهو. لهو هكذا بإسكان الهاء. فلهو أخوف عندي. فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك محبوس ومقتول من خادر من ليوث الأسد مسكنه ببطن عثر غيل دونه غير محل شرفه وأخوف. فلهو أخوف عندي بمعنى هو يعني يخاف. أنا أخافه. إذن هذا التعجب من فعل المفعول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاف وأنا أخافه. وقال فله أخوف عندي. الخائف هو كعب بن زهير، والمخوف هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعجب من فعل المفعول. قال فأخوف ها هنا من خيف، فهو مخوف لا من خاف. وكذلك قولهم ما أجن زيدا من جنف ومجنون، هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم، هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. قال البصريون كل هذا شاذ لا يعول عليه، فلا نشوش به القواعد، ويجب الاقتصار منه على المسموع، ويجب الاقتصار منه على المسموع. قال الكوفيون كثرة هذا في كلامهم نثرا ونظما يمنع حمله على الشذوذ، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم. إذن هذا كذلك يعني وصلوا إلى نقطة مهمة جدا من هذا الخلاف، لأن البصريين في حق صراحة المعروف من مذهبهم ومن تقعيداتهم النحوية أنهم إذا تأكدوا بأن هذه المسألة يقعد لها بقاعدة فإنهم يضعون قاعدة، ثم بعد ذلك إذا جاءتهم بعض مفردات تخالف القاعدة التي قعدوها طبعا يتأولون لها مختلف التأويل ولا يفسدون قاعدتهم. وعلى خلاف ذلك كله الكوفيون، فإنهم ربما ليسوا مهتمين بالتقعيد، بل ربما لذلك تجد نحوهم مشوش، يعني ممكن يركنون إلى بعض شواهد ثم تأتيهم شواهد أخرى ونحو ذلك. قال لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك. قال وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعل فتحكم لا دليل عليه، هكذا يقول الكوفي. وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره فليس الأمر فيها كما ذهبت إليه، والهمزة في هذا البناء ليس للتعدية، والهمزة في هذا البناء ليس للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط، كألف فاعل، كألف فاعل وميم مفعول. إذن قال وإنما هي للدلالة على معنى التعجب، معنى إذا أردت أن تعرف بأن هذه صيغة التعجب تأتيك على وزن أفعل، الهمزة هذه ليست للتعدية، هكذا يقول الكوفيون، فهي كميم مفعول. إذا وجدت اسم على وزن مفعول في الميم في أوله فاعلم بأن هذا اسم مفعول وليس عندها مدلول. وكالألف التي في فاعل وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة من مجرده، فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدي الفعل. إذن هذا كلام الكوفيين كأنما يريدون به إبطال ما اعتمد عليه البصريون في ذلك التقعيد السابق. البصريون قالوا بأن الهمزة همزة التعدي، وأن الفعل أي فعل أردت أن تتعجل منه لا بد لك أن تحوله إذا كان عزم فعل أو فعل إلى فعل، فإذا حولته إلى فعل صح لك أن تتعجل منه، وإذا حولته إلى فعل وأردت أن تتعجل منه فلا بد أن تدخل عليه همزة التعدي، لأن فعل لا تتعدى، فعل لا تتعدى. فإذا أردت أن تأتي منه بوزن مفعول بمفعول فلا بد لك أن تدخل عليه همزة التعديل. مثلا ضرب ضرب حتى تقول فيه ما أضرب زيدا، ما أضرب زيدا ضرب تحوله إلى فعل، فإذا حولته إلى فعل صار لازما، لأن ما كان على زيد فعل لازما. أردت أن تأتي من بي ما أضرب زيدا فلا بد أن تحوله إلى فعل فإذا حولته إلى فعل لا بد لك أن تدخل عليه همزة التعدية حتى يصير متعديا فتقول إذا بعد ذلك ما أضرب زيد. هذا هو الذي قاله البصريون. أما الكوفيون فقالوا لا، هذه الهمزة ما هي إلا كلمين في مفعول ليست للتعدية فقط. قالوا والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعدى بالهمزة يجوز أن يعدى بحرف الجر، يجوز أن يعدى بحرف الجر وبالتضعيف، نحو جلست به. نعم، قال يعدى بحرف الجر وبحرف الجر وبالتضعيف، نحو جلست به وأجلسته، وقمت به وأقمته ونظائره. وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيره، فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضا، فإنها تجامع باء التعدية، بمعنى تقول مثلا جلست به وأجلسته، جلست به هكذا تقول إذا عديته بالباء، وتقول أجلسته فكأنك عديته تارة بنفسه عندما دخلت على الهمزة، أو عديته بباء الجر، فإنها تجامع باء التعدية، نحو أكرم به وأحسن به، ولا يجمع على الفعل بين تعديتين. لا معنى الفعل جلس لا يعدى بالباء، وفي السقط يعدى بالهمزة، يعدى بأحدهما فقط. إذن دل ذلك على أن أجلسه الهمزة ليس للتعدية. وأيضا فإنهم يقولون ما أعطاه للدراهم، يقولون بمعنى سائغ في كلام العرب أن تقول هذه الجملة، ما أعطاه للدراهم، ما أعطاه للدراهم، هذه جملة تعجبية، لمن لا يعرف الجملة التعجبية من المقصود بالجملة التعجبية، بمعنى إذا أردت أن تتعجب على طريقة العرب بصيغة قياسية، إذا أردت أن تتعجب كما يتعجب العرب ويكون الكلام مفيد للتعجب، فصغ كلامك على هذا النحو، ما أذبا تعجب، أعطاه فعل تعجب للدراهم متعجب منه، ما أعطاه للدراهم. إذا قلت هذه الجملة كأنك تتعجب من شخص يعطي الدراهم، وأكساه للثياب، أي ما أكساه، لم يعد ما لأنها ذكرت أولا، وهذا من أعطى وكسى المتعدي، يقصد المتعديان، من أعطى وكسى المتعدي. ماذا عندك؟ ها؟ نعم، من أعطى وكسى المتعدي، ممكن تكون عائدة على كسى فقط، لأن أعطى معلوم أنها متعدية، ممكن وكسى متعدية، وبحق كليهما متعدي. ولا يصح تقدير نقله إلى عاطوة، عاطوة هكذا مشكل عندك بالمفروض، ها؟ ولا يصح تقدير نقله إلى عاطوة، معناها أقصد يعني من عنده هكذا من غير شكل أن يشكلها حتى يتبين المراد. نعم، ولا يصح تقدير نقله إلى عطوة إذا تناول، بمعنى تناول، عطوة بمعنى تناول، لا يصح نقل الفعل هذا. وهذا كأن الكوفيين يردون على البصريين، يعني البصريين هم الذين قالوا بالنقل، قالوا ولا يصح تقدير نقله إلى عطوة إذا تناول، بمعنى تناول، ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله. والهمزة التي في همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية. قال وهو تناوله الهمزة التي في همزة التعجب والتفضيل وهو تناوله هنا والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله وحذفت همزته التي في فعله بمعنى أن الفعل لو قلت ما أعطاه ما أعطاه هذا الفعل الذي هو أعطى قبل أن يدخل في هذه الصيغة ما أعطاه كانت له همزة أعطى وصيغة ما أعطاه لها همزتها إذن ماذا فعلنا في همزة أعطى حذفناها والهمزة الموجودة الآن في ما أعطاه هي همزة أخرى يؤتى بها دائما مع فعل التعجب هذا هو الذي يريد أن يقول قال وحذفت همزته التي في فعله أي في فعل أعطى إيش ما ضح المزال هو وين ليس واضح نعم هم الآن يعني الكوفيون قلنا بصدد الرد وإضعاف أدلة البصريين البصريون قالوا أن الهمزة همزة التعدية يعدى بها الفعل الفعل الذي حولناه إلى فعل فعل فعلها لا يكون متعديا بحال فإذا لا بد أن ندخل عليها همزة التعدية يحتج عليهم الكوفيون بحجة فيها شيء من القوة على كل حال قالوا نحن نسمع من كلام العرب يقولون ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب ما أعطاه للدراهم هكذا يقولون فلا يقال أن أعطى نقلت إلى عطوة لإفادة التناول يقول المعنى ليس لا يقبل ذلك تناول ليس مع أعطاء عطوة لو أتيت بها بمعنى تناول موش أعطاء والتعجب إنما هو من الإعطاء ليس من التناول إذن فالمعنى يفسد فالتعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله والهمزة التي فيه هذا استدلك فيه همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية فلا يصح أن يقال هي للتعدية قالوا وأما قولكم إن عدي باللام في نحو ما أضربه لزيد إلى آخره فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرف إذن قوله ما أضربه لزيد كذلك الكوفيون يردون قالوا يعني يردون على من قال من البصريين أنها أي ما أضربه لزيد اللام ها هنا ليست لأجل أن الفعل لازما وإنما أتي بها تقوية له أي للفعل لما ضعف بمنعه من التصرف الفعل لما ضعف لأن صيغة التعجب تمنع الفعل من التصرف فهو إذا منع من التصرف ضعف فصار لا بد من لتقويته فصار لا بد من تقويته فلا بد من تقويته بهذه اللام وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال
فضعف عن اقتضائه وعمله فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته. وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. قال رحمه الله: فلنرجع إلى المقصود فنقول. فلنرجع إلى المقصود. إذن هذا المؤلف رحمه الله يبين بأنه طبعا قد بعد قليلا عن الموضوع احتاج إلى ذلك، وهو يبين بأنه إنما هو راجع إلى النقطة التي منها خرج المقصود. قال: فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقدير أحمد على قول الأولين، على قول الأول الذين قالوا بأنه ماذا فاعل، على قول أول أحمد الناس لربه، يكون النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم هو أحمد الناس لربه، بمعنى أنه هو أول الحاملين. وعلى قول هؤلاء الذين مذهبهم يوافق مذهب الكوفيين أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، فيكون كمحمد بالمعنى. يعني مثل الكوفيين يكون أحمد ومحمد معناهما واحد، لأن محمد باتفاق أنها من اسم المفعول، فيكون أحمد بمعنى أكثر غيره يحمده أكثر مما يحمدون غيره، أو هو يحمده الناس أكثر مما يحمده غيره، فيكون بمعنى محمد. إلا أن الفرق بينهما أن محمد هو كثير الخصال التي يحمد عليه، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى، ولو أريد معنى الفاعل سمي الحماد أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر خلق حمد لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد كما سميت في ذلك أمته. أمته نعم بمعنى سموا الحمادون. وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد، وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصاله، لكثرة خصاله المحمودة، أو لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا الكلام في كتاب الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليه السلام، وإنما ذكرناها هنا كلمة يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان. نعم ربما هكذا كذلك قف هنا في هذا الموضع، وكأننا كذلك ننتظر أن يلتحق بنا من يعني تأخروا هذه المرة. اليوم العاشر من محرم من السنة 1443 توقف قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.